ومن فوائد الآية الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن أن الكفار لو صدقنا الله تعالى في الإيمان لكانوا مغلوبين، لأنه قل الذين كفروا ستغلبون ومن الذي يغلب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلو أننا رجعنا إلى الإيمان حقا بالعقيدة والقول والعمل والأخلاق والأداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا نعم مغلوبين. ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وتحشرون إلى جهنم، وهذا أمر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر فقد كفر. ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الذم بل غاية الذم للنار لقوله وبئس المهاد. أما قوله قد كان لكم آية في فئتين فمن فوائدها ضرب الأمثال بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعية إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. فمثلا إذا أراد أن يدعو إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات قال انظروا إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط، وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد لأنه يجد غاية ما يكون من المتعة. أصبح الآن أنهارا تجري من الدماء، جعل الله تعالى بأسهم بينهم حتى فروا من ديارهم. فبدل من كان بدل أن كانت مدينتهم تزيد على المليون أصبح الآن ليس فيها إلا 200,000 وكسر، يعني ذهب أكثر من 3/4 أهل البلد من الفتن والمحن. فإذا ضربت هذا المثل الواقع لمن تحذره أن يقعوا في الترف فيهلكوا صار في هذا عبرة. ولهذا ضرب الله هذا المثل بقول قد كان لكم آية في فئتين ثقتا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين، تجعل كلامه حق اليقين. والمراتب قد سبق لنا أنها ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو خبر الصادق، وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهد، وحق اليقين ما تدركه بحسك. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة أو عندي تفاحة في جيبي تفاحة وهو رجل صادق، فالذي أدركت من وجود تفاحة أدركت بعلم اليقين، فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهو حق اليقين. نعم، لأن هذا هو الواقع. إذن نقول إنه ينبغي للإنسان مهما بلغ من ثقة الناس به أن يضرب الأمثال للناس حتى يقتنعوا بقوله، لأننا نحن لا نشك في أن أصدق الكلام كلام الله، وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون. ثم ضرب مثلا واقعيا بأن الكفار غلبوا مع أنهم أكثر من المؤمنين. من فوائد الآية الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه من الله، لأن الله لما ضرب هذا المثل قال والله يؤيد بنصره من يشاء. ولكن إذا قيل ما هي الوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأييد، فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إلى الآن لم يأتي سبب النصر، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا واحد، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من أسباب النصر. وهناك أيضا أسباب أخرى قال ذكر الله في قوله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله، في سبيل الله إخلاصا. وش بعد؟ ها؟ واتباع الشرع، موافقة الشرع، واجتناب المحارم. فإذا كان في سبيل، فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع وأن تتجنب فيه المحارم المعاصي، فهذا هو الذي في سبيل الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إلفة بين المؤمنين والكافرين، لقوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء، وهذا شيء غير ممكن، لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله. ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وأنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل، أن الصراع قائم دائم، إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وإما بالصراع المسلح كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة، كما تشهد بذلك آية إيش الأنفال يدريكم. نعم، وإذ يكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط على القتال، وإذا رأه كثيرا انخذل. فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلا وأرى الكافرين المؤمنين قليلا، لأجل كل واحد يقدم على القتال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل أو إثبات أفعال الله لقوله والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية في قوله تقاتل في سبيل الله، فأضاف الفعل إليه. والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما تقول أكلت النار الحطب، وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختياره بل يجبر على فعله. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر في الأمور إلا أولو البصائر لقوله إن في ذلك لعبرة لأولو الأبصار. ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاض بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة، لأن الله إذا أثبت العبرة لأولو الأبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها في الكلية. ومن فوائد ذلك الثناء، من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة، لأن السياق سياق مدح فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمي القلب. ثم قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم هذه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سبعة سبعة سبعة، إلا إن كنت تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة. الذهب والفضة واحد اثنين. طيب زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم. ومن الذي زين؟ هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان؟ نعم المزين هو الله، المزين هو الله. وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات، كذلك زينا لكل أمة عملهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. وأضاف التزيين أيضا إلى الشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، يعني زين لهم الأعمال. أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها هو الله عز وجل. زين الناس أي زينها الله عز وجل في قلوبهم ابتلاء واختبارا، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا. لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور لم يكن له ما يصده عن دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمها على محبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق بالإنسان في النساء، منصب وجمال، ومع ذلك قال إني أحب الله ودعته في موضع خال إني أخاف الله. نعم إني أخاف الله دعته في موضع خال ليس فيه أحد، لأنه لو كان فيه أحد لقال فقال عندنا أحد كيف تقولين هالكلام هذا، لكن قال إني أخاف الله. الموضع خالي فالموانع منتفية وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة، وما لا قال إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين نقول إنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل.